أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتحصل من كلامنا في الجلسات الماضية، خصوصا الجلسة الأخيرة، أن ملاك البحث في مسألة من مسائل العلوم أن يكون محمولها من أحوال موضوع ذلك العلم الذي هو مورد النظر. فموضوع المسألة إما أن يكون نفس موضوع العلم بلا اعتبار قيد أو حيثية، فالمحمول فيها لا محالة يكون محمولا على موضوع العلم، لأن المفروض اتحاد موضوع العلم وموضوع الفلسفة بلا أدنى اختلاف. وإما أن يكون موضوع المسألة نفس موضوع العلم مع اعتبار قيد ما أو هيئة ما أو حيثية ما، وما شئت فعبر. ولا تخلو تلك الحيثية المعتبرة في موضوع المسألة من أن تكون محمولة على موضوع المسألة بنفسه من دون اعتبار قيد أو شرط، فتكون تلك الحيثية من أحوال العلم، موضوع العلم. ولا محالة في هذه الصورة يكون المحمول على المجموع من الحيثية والمتحيث محمولا على موضوع العلم، وذلك لأن الحيثية فرضنا أنها محمولة على موضوع العلم، والمحمول على المحمول محمول بقياس المساواة، مضافا إلى محالية قيام العرض بالعرض، وأن العرض لابد له من موضوع جوهري. فيكون المحمول على المجموع محمولا على ذات المتحيث، فهذه حالة لا تخلو الحيثية منها أو من مقابلها، وهي أن لا تكون تلك الحيثية من أحوال الموضوع المتحيث بها. وحيث إن اعتبار الحيثية لو كان له مأخذ واقعي كانت الحيثية محمولة لا محالة وعارضة على الموضوع، إذن لا يعقل ألا تكون الحيثية محمولة على المتحيث إلا إذا كان التقييد في ظرف الاعتبار، بأن أخذنا الحجر قيدا للإنسان من دون أن يكون الحجر محمولا على الإنسان ومرتبطا به وقائما به حالا فيه. ففي مثل هذه الصورة نقول نحن نتكلم عن المجموع من الإنسان وقيده، مثل هذا التقييد لا محالة يكون ظرفه الاعتبار. وفي مثل هذه الصورة لا يكون المحمول على المجموع ثابتا لذات المتحيث، إذ المفروض أن المحمول يثبت لموضوعه. عليكم السلام. وموضوع المسألة في المقام هو مجموع الحيثية والمتحيث، والفرض أن الحيثية ليست حالة في المتحيث ولا قائمة به ولا لها ارتباط تكويني به، وإنما بين الأمرين نسبة لا مأخذ لها إلا الاعتبار. ففي مثل هذه الصورة يصح أن يقال أنه لا ربط بين المحمول وبين ذات المتحيث. فمثلا نحمل على المجموع من الإنسان والحجر محمولا ما من قبيل أنه أمر اعتباري، فيقال هذا المجموع اعتباري، ولكن لا يلزم من حمل الاعتبارية على المجموع أن يكون الإنسان وهو ذات المتحيث بهذا التقييد والتحييث اعتباريا، لأن موضوع هذا المحمول هو هذا المجموع لا ذات الإنسان. الفرق أنه في الأولى كان الموضوع مقيدا بالحيثية، لكن باعتبار أن الحيثية قائمة كان للمحمول ارتباط ما بذات الموضوع ولو بالواسطة، لكنه ارتباط واقعي دون الحيثية. ونقصد بذلك لا نفي الوساطة، وساطة الحيثية في أصل القيام، وإنما نقصد بذلك أنه كما أن الحيثية يصح أن تنسب إلى ذات الموضوع، كذلك هذا يصح أن ينسب إلى ذات الموضوع، بحيث يكون للموضوع استدعاء أو شرطية لكليهما، بحيث لا تستطيع أن تقول أن الحيثية توجب غنى المحمول عن ذات الموضوع. هذا المقدار هو الذي نريد أن نقول أنهما، أي الحيثية ومحمولها، يشتركان فيه. مثلا هذا نظير، طبعا نظير معلول المعلول، فإن قيام المعلول الأخير بالعلة الأولى إنما هو بواسطة العلة المتوسطة، لكن هذا لا ينافي أن تكون العلة الأولى علة للاثنين من دون أن تتوقف عليتها على علية المعلول الأول. كيف والمعلول الأول قائم بها متحقق بها، فمصدر العلية واقعا ذات العلة الأولى. غاية الأمر أن التوسط إنما هو من جهة المعلول الأخير، فالمعلول الأخير ليس في ذاته أن يقوم بالعلة الأولى بلا واسطة، لا أن العلة الأولى تحتاج في أن تكون علة للمعلول الأخير إلى العلة الثانية والمعلول المتوسط. انتبهتوا؟ بمعنى أن الحكم يختلف باختلاف زاوية اللحاظ. فإن لاحظنا المحمول قلنا أنه لا يثبت للموضوع إلا بواسطة، لكن إن لاحظنا الموضوع قلنا أنه إذا ثبت ثبتت له كل محمولاته حتى المحمول الأخير، بحيث إذا تحقق شرط الحمل في الحيثية المتوسطة وتحقق شرط الحمل في الموضوع كان المحمول الأخير محمولا على الموضوع لا محالة. هذا أمر تشترك فيه الحيثية ويشترك والمحمول على تلك الحيثية، كل منهما يشترك في أنه يثبت للموضوع أولا وأخيرا، وإن كان هذا بواسطة هذا بدون واسطة، لكن المحمول عليه أخيرا هو ذات الموضوع. أما إذا لم تكن الحيثية قائمة بالموضوع، موضوع المسألة، بل هي معتبرة قيدا في الموضوع بحيث يكون المحمول قائما بالمجموع، ففي مثل هذه الصورة لا طبعا ولم تكن الحيثية قائمة، هذا قيد مهم. إذا كان المحمول محمولا على موضوع مركب من ذات وقيد، ولم يكن القيد قائما بالذات ولا محمولا عليها، لم يصح حمل المحمول على الذات، بل لا ربط بين المحمول وبين الذات إلا مجازا. وهذا هو الفرق، قد ذكرنا في بعض الجلسات أن المحمول مع الواسطة واقعا محمول، إلا أنه يحتاج إلى واسطة، أما هنا فليس بمحمول. لذلك لا يصح أن تقول عن الإنسان المأخوذ مع الحجار أنه اعتباري بإلغاء حيثية انضمامه إلى الحجار، مع أنك تقول المجموع من الإنسان والحجار اعتباري، فصح أن يحمل على المجموع وهو هذه الذات وهذه الذات الملحوظين بلحاظ واحد هذا المفهوم وهو الاعتبارية، ولم يصح أن يحمل هذا المفهوم على هذه الذات، بخلاف ما لو قلت طبعا باعتبار أن الحيثية إذا لم تكن قائمة بالمتحيث فلا معنى لقيام محمول بها إلا إذا كان المصحح الاعتبار. نعم. لكن المسألة مهمة في ضوء ما سيأتي من البحوث عن العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية. هذه أيضا نقطة. نقطة ثالثة أن المتحصل من كلامنا إلى هنا أنه لا يعتبر في الموضوع إلا أن نبحث عن أحواله، سواء كانت ثابتة له بوسائط أعام أو أخص أو مساوية، ما دامت تلك الوسائط متحدة به، إما لأنها داخلة في قوامه أو لأنها من أعراضه. وقلنا أن البحث مطلق العنان من جهة المقومات صعودا أو من جهة الأعراض نزولا، فقد يورد على هذا الكلام بأن مقتضاه تداخل العلوم، إذ العلوم على اختلافها يمكن إرجاعها إلى عنوان عام جامع لا أقل من العلوم الباحثة عن الأعراض التي يمكن إرجاعها إلى عنوان العرض، والعلوم الباحثة عن الجواهر التي يمكن إرجاعها إلى عنوان الجوهر أو عنوان الممكن. فقد يقال أن هذا يعني أن نستغني عن العناوين التفصيلية للعلوم ونجعل العلوم كلها علما واحدا أو علمين، لكن هذا الإشكال يندفع ولا نستوحش من تكرار الإشكال بتداخل العلوم على كثير من التعريفات المذكورة في المقام، باعتبار أن التداخل إن أريد به إلغاء العناوين التفصيلية فهو وإن كان باطل لكن لا ملازمة بينه وبين ما ذهبنا إليه، وإن أريد بالتداخل إمكان إرجاع العلوم إلى علم واحد فهو لا محذور فيه. بيان ذلك أن التداخل المحذور والباطل هو أن لا تكون بين المسائل جهة مائزة يمكن الاعتبار بها في ظرف البحث العلمي، غير خصوصيات المحمول أو خصوصيات الموضوع التي لا تؤدي إلى الفرق الجوهري بين المسائل من حيث طبيعة العلم الذي تنتمي إليه تلك المسائل. هذا هو المحذور الباطل، هذا هو التداخل الباطل. وما ذهبنا إليه هو أن النسبة بين المسائل ليست قائمة على الجزاف، فليس من حقنا أن ننسب مسألة إلى مسألة من دون وجود ملاك واقعي له نحو من الواقعية، بحيث يكون ذلك الملاك قائما بالمسألتين بقطع النظر عن لحاظنا، حتى لو كان المحمول في كلتا المسألتين لا تحقق له إلا بالاعتبار، وذلك لأن ملاك التناسب المعتبر في المقام مربوط بذات المسألتين لا اللحاظ المتعلق بهما، ولا منافى بين أن يكون المصحح لوجود النسبة اللحاظ وبين أن يكون لتلك النسبة حكم بقطع النظر عن اللحاظ، وذلك لأن اللحاظ له جهتان يمكن أن يلاحظ من هذه الجهة يمكن أن يلاحظ من جهة أخرى، من قبيل الأربعة زوج، أربعة زوج لا حقيقة لهذه النسبة إلا في ظرف العاقل، لكن ليس معنى ذلك أن الزوجية التي نحملها على الأربعة هي الزوجية المتقومة باللحاظ، فالعاقل لا يرى أن للحاظه مدخلية في المحمول وإنما يرى لحاظه متمحضا في الطريقية، وذلك لأن المقصود بهذه القضايا الإشارة إلى الخارج وأنه متخصص بخصوصية عينية خاصة. فمعنى الأربعة زوج أن الأربعة في الخارج كائنة بنحو خاص، تلك الخصوصية في هذا النحو الخاص لا يمكن التعبير عنها إلا بمفهوم الزوجية، لذلك يقال أن هذا المفهوم مفهوم الزوجية هذا عارض في العقل، لكن الاتصاف به في الخارج. وقد وقع بينهم الكلام في كيفية الجامع بين كون العروض في العقل والاتصاف في الخارج ببحث طويل، وأنه هل للمعقولات الثانوية الفلسفية التي شأنها هذا أن يكون عروضها في العقل والاتصاف بها في الخارج، أن هذه المفاهيم هل لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ والحق أن لها وجودا خارجيا يناسبها، هي موجودة بوجود موضوعها. الآن البحث هنا في هذه المسألة لا يخلو من طول ودقة. مقصودنا أن المحمول قد يكون أمرا اعتباريا، لكن النسبة تطابق الواقع بقطع النظر عن الاعتبار. فعندما نقول الأربعة زوج، لا نقول الأربعة زوج لأننا ندرك الزوجية، بل نقول نحن ندرك الزوجية لأن الأربعة زوج في الخارج. نعم، فمصداقها هو المصحح للحكم عليها بهذا المفهوم. إذا تنقحت هذه النقطة نقول أن مسائل العلوم قد يكون بين خصوصياتها جهة اشتراك، تلك الجهة ثابتة بقطع النظر عن الاعتبار الذي يكون مأخوذا في المحمول، بحيث يكون اللحاظ متعلقا بتلك الخصوصية تعلقه بأصل المحمول، كما أن اللحاظ شأنه باعتبار القضية شأن الطريق للمقوم، كذلك تلك الخصوصية فإنها قد تكون موجودة بهذا النحو من الوجود. خب، إذا كان الأمر كذلك قلنا أن هذه المسائل إن اشتملت على تلك الخصوصية كانت مشتركة في تلك الجهة، فهي بلحاظ تلك الجهة الواحدة يمكن إدخالها ضمن دائرة علم واحد. ومن الواضح أن وجود تلك الجهة لا ينافي وجود جهة مائزة أخرى تمتاز بها هذه المسألة عن هذه المسألة. والذي قلناه أننا لا نحتاج في العلوم إلى أكثر من أن يكون محمول المسائل راجعا إلى الموضوع، أما أن يكون راجعا من هذا الطريق وهو الجزء المساوي المقوم أو الجزء الأعم المقوم أو الواسطة الخارجية المساوية أو الجزء الخارجية الأعم أو الأخاص، هذه الطرق تعددها لا ينافي رجوع ما يكون فيها في هذه الطرق إلى الموضوع. وبالتالي نقول إذا كان محمول هذه المسألة محمولا على الموضوع وهو يحمل على جنس الموضوع باعتبار كون الموضوع واسطة أخص، ومحمول هذه المسألة كذلك، أمكن أن يقال أن بين المسألتين فرقان من جهة موضوع المسألة، وبين المسألتين اشتراك من جهة أنهما يتلاقيان في جنس الموضوعين وهو واحد، فيصح أن نبحث عن كلتا المسألتين في علمين متباينين باعتبار جهة الامتياز، ويصح أن نبحث عن تلك المسألتين كالمسألتين في علم واحد باعتبار جهة الاشتراك، ولا يلزم التداخل الباطل، لأن التداخل الباطل هو القول بوحدة العلوم من دون امتياز. أما التداخل بمعنى أن العلوم على امتيازها يمكن إرجاعها إلى علم واحد فهذا لا بأس به، بل هو الواقع في العلوم الحقيقية، فإن العلوم الحقيقية على اختلافها حتى العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود يمكن إرجاعها إلى علم واحد وهو العلم بالحقائق من دون اعتبار قيد ولا شرط، حتى اعتبار حيثية الموجود بما هو موجود، فإن هذه الحيثية معتبرة في العلم الباحث عن الفلسفة في الفلسفة عن الموجود بما هو موجود، إنما يراد بها أخذ الإطلاق قيدا في الموضوع. لذلك ذهب العرفاء في كتبهم إلى أن العرفان أعم موضوعا وقبل الفلسفة الأولى في الرتبة، وأن موضوع الفلسفة جزئي من جزئيات موضوع العرفان النظري. وما ذلك إلا لأن موضوع العرفان النظري هو الموجود لا باعتبار قيد أو شرط، أما الفلسفة فموضوعها الموجود باعتبار قيد الحيثية، وهو أن نبحث عن أحوال الموجود من دون أن يتخصص تخصصا رياضيا أو طبيعيا أو غير ذلك من التخصصات. إذن إشكال التداخل غير وارد. وبذلك يتبين أيضا اندفاع إشكال مشهور بينهم، وهو أن أغلب مسائل العلوم محمولها يثبت لموضوع العلم بواسطة موضوع المسألة الذي هو أخص من موضوع العلم، فيكون المحمول ثابتا لموضوع العلم بواسطة أخص. وقد ذهب الكثير منهم إلى أن العارض بواسطة أخص، والأخص لا يكون إلا واسطة خارجية، عرض غريب. وهذا ينافي ما يقولون من أن المبحوث عنه هو الأحوال الذاتية في العلوم. وقد ذكرت أجوبة في المقام، لكن الذي يعنينا الآن وسنذكرها غدا إن شاء الله، الذي يعنينا الآن هو بيان دفاع هذا الإشكال بناء على ما ذهبنا إليه، وهو أنه بناء على ما ذهبنا إليه من أن المعتبر في الأحوال التي يتعلق بها البحث العلمي أن ترجع إلى الموضوع، سواء كانت أحوالا محمولة على الموضوع بلا واسطة أو واسطة داخلية أو واسطة خارجية، لا يكون محمول المسألة حينئذ إذا كان موضوعها أخص محمولا غريبا، بل هو من أحوال الموضوع فيصح البحث عنه. نعم، قد تكون تلك الخصوصية في الموضوع صالحة لأن تكون منشأ لامتياز نسبيا أو امتياز حقيقيا عن موضوع العلم العام، فلا بأس أن تكون هذه المسألة علما بنفسها، لكن كون المسألة علمان لا ينافي أن تكون جزءا من علم آخر باعتبار آخر. لما عرفت من أن التمايز بين العلوم لا ينافي اتحادها، إذ الاتحاد بين العلوم لا يراد به ألا يكون بين العلوم فرق لا في الموضوع ولا في المحمول. كيف؟ والعلم هو مجموعة مسائل، ولا تتعدد المسائل مع اتفاق أطرافها من جميع الجهات. فكما أن مسائل العلم الواحد على تشتتها كانت علما واحدا، كذلك يمكن فرض مثل هذه الحالة في العلمين المختلفين من جهة ما. فإنك إذا لاحظت جهة الاشتراك تجد بين العلمين ما تجده بين مسائل العلم الواحد. فكما صح اعتبار المسائل علما واحدا، يصح اعتبار العلمين علما واحدا، إذ القدر المصحح لاعتبار الوحدة في المسائل هو الاشتراك في جهته، وهذا حاصل بين العلمين. إذن هما علمان من جهة الامتياز، علم واحد من جهة الاشتراك، وهذا بالضبط ما يقع في مسائل العلم الواحد. غاية الأمر أن مسائل العلم الواحد قد لا تكون جهة الامتياز جهة صالحة لإفراد تلك المسألة، إما لخساسة شأنها أو لقلة عددها أو لوضوح شأنها بحيث لا تفرد عن العلوم، وإلا إذا لاحظتها من جهة امتيازها فإنها يمكن أن تكون علما واحدا. كيف والمفروض أن جهة الامتياز جهة واقعية لا ربط لها باعتبارنا، فهي كذلك شئنا أم أبينا، أي أنها من جهة الامتياز واقعا منحازة عن سائر المسائل. غاية الأمر أن هذا الانحياز هل يكفي لاعتبارها علما؟ وهذا البحث إنما يكون بحثا عن الاعتبار، نعتبرها علما أو لا نعتبرها علما. أما في الواقع فهي ممتازة، ومن جهة الاشتراك هي في الواقع مشتركة، وهذا هو حق القول في العلوم، فالعلوم كلها واحدة بلحاظ جهة اشتراكها، وتتمايز باعتبار الحيثيات الواقعية التي تمتاز بها مسائل علم ما عن مسائل علم آخر. فإن كانت تلك الحيثيات صالحة للاعتبار اعتبرنا المسائل علما خاصة، وإلا فلا، وبالتالي يندفع الإشكال. بناء على ذلك نقول أن محمول المسألة المحمول على موضوع المسألة الخاص من أحوال موضوع العلم، لأن نسبة موضوع المسألة إليه نسبة الأخص إلى الأعام، سواء كان الخاص صنفان أم نوعا، وعلى كل تقدير يكون الخاص متحدا بالعام، ومع الاتحاد يكون المحمول على الخاص محمولا على العام، وبالتالي يكون المحمول من أحوال العام. وهذا المقدار يصحح البحث أو يصحح وقوع هذه المسألة في ذلك العلم الذي موضوعه العام، وأيضا يكون مخصوصا بموضوع المسألة باعتبار قيامه بالخصوصية.
يعني وسطية الأخاص يعني اعتبار غريبة باعتبار أن عوارضها لخصوصية فيها.
قلنا أن هذه الخصوصية باعتبار أن الخاص صنف أو نوع يكون متحد، تكون متحدة بالموضوع العام، وبالتالي يكون المحمول عليها محمولا على العام. ولذلك مهدنا في النقطة الأولى التي ذكرناها اليوم أو النقطة الثانية أن الحيثية المعتبرة إما أن تكون متحدة بالموضوع، فكل ما يكون محمولا عليها يكون محمولا على ذات المتحيث، وهذا ما يكون بين الخاص والعام. فإن المحمول على الخاص محمول على المقيد، لكن القيد لما كان متحدا فالمحمول على القيد محمول على الذات، إذن هذا المحمول من أحوال المقيد، أحوال ذات المقيد. نعم لو كان الخاص أمرا اعتباريا فلا يصح إرجاع المحمول إلى ذات المتحيث، وذلك لأن المتحيث في المقام هو المجموع الذي لا يتحقق إلا بالاعتبار، فيكون بينه وبين ذات الطبيعة التباين، لأن النسبة بين المفاهيم نسبة التباين العزلي.